أعوذ بالله من العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الهمزة: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وهذه السورة الرابعة بعد المئة من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهي سورة الهمزة. نزلت هذه السورة في العهد المكي كالسورة السابقة وسورة العصر قبلها. هذه عدة الثانية والثلاثين في عداد النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، وسورة العصر عدة السادسة عشر في نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ترتيب المصحف وضعت هذه بعد هذه، يعني في ترتيب النزول بينهما وقت، وسورة التكاثر نزلت أيضا سورة مكية وهي قبله في ترتيب المصحف. التكاثر، العصر، الهمزة، وتلاقي الترتيب في القرآن مقصود، ترتيب السور في القرآن. القرآن كله نزل إلى السماء الدنيا على هذا الترتيب، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الاحتيال وبحسب الحوادث وبحسب الأحكام، ثم قرئ على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ختمة ختم مع جبريل على هذا الترتيب الذي بين أيدينا. فهذه السورة سورة الهمزة الرابعة بعد المئة، وقبلها العصر السادسة بعد المئة في ترتيب الكتاب العزيز الحكيم. الذي يتأمل في هذه السور المتتالية نعرف أن القرآن في ترتيبه حكم من الله سبحانه تبارك وتعالى، وفوائد في ترتيب هذا النزول. والذي يقرأ أثناء ختمه لكتاب الله عز وجل يطلع على شيء من ذلك، المناسبة بين السورة وبين السورة التي تليها، الآيات اللي في آخر السورة وبين ما في أول السورة، وهكذا أشياء عجيبة وجميلة ومبهرة يتكلم عنها المفسرون ومن تكلموا في هذه الأشياء في كتاب الله عز وجل. فانظر في سورة التكاثر لما يخبرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى عن تكاثر، تكاثر تباهي وتفاخر، يفتخر الإنسان بماله، يفتخر بولده، يفتخر بالدنيا، افتخر بالدنيا حتى ألهاهم هذا التفاخر بهذه الدنيا. ينعى الله عز وجل عليهم ذلك المباهاة والمفاخرة والمكاثرة. وهذه سورة مكية نمرة 16 في نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في ترتيبها في المصحف نمرة الثانية بعد المئة، نمرة 102 في ترتيبها في كتاب الله عز وجل. لما يكلمهم عن التكاثر والمباهاة يقوم يقول لهم بعدها: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هو بيتكاثر، عمال بيزيد من العدد بتاعه ويزود في المال بتاعه، عايز يربح وعايز العلو وعايز. أنت خسران، أنت خسران، لست كسبان في هذا الذي تصنعه إذا أردت الدنيا للدنيا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، واستثنى القلة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإنسان حين يريد أن يشتهر بين الناس ويكون له وضع، يكون كتير الكلام، يكلم ده ويكلم ده ويكلم ده، يعمل له عصابة، يعمل له فرقة، يقعد يتهكم على ده ويهمس في ده. فقال له: إن الإنسان لفي خسر. وبعد قال له: ويل لكل همزة لمزة. يعني أنت عايز تتكاثر في المال والأولاد، وعايز يبقى لك كثير من الأتباع بكتر كلامك وكتر خطبك وكتر ما تهمس في الناس، يقول لك الإنسان خسران إلا الإنسان المؤمن الصالح. ولذلك كانت هذه السورة العظيمة سورة والعصر، وإن كانت قصيرة هي واحدة من ثلاث سور هم أقصر سور في القرآن في عدد الآيات: سورة العصر، سورة الكوثر، سورة النصر. ثلاث سور، كل سورة منها ثلاث آيات فقط، ثلاث آيات. ومع ذلك يقول الإمام الشافعي فيها أنها لو نزلت وحدها لكفت، تكفي في موعظة الناس هذه السورة التي ذكرناها بالأمس، سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر. كأن الإنسان عرف أن الخسران متحقق منه، النجاة مشكوك فيها، اعمل لهذه النجاة، اعمل لهذه النجاة. ولذلك لما يقول لنا ربنا سبحانه: فمن زحزح عن النار، زحزح، اتخيل ما في معنى كلمة زحزح عن النار، كأن النار أخذ الكل، أخذ الجميع وإن منكم إلا واردها. مين اللي حينجى؟ مين اللي حيتزق لغاية ما يبعد عن هذه النار؟ نسأل الله العفو والعافية. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هو التأكيد اللي يصوره لنا الحياة الدنيا متاع الغرور. ما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر واستكبار وتضيع للحياة الدنيا. فالإنسان في خسران في كل هذا إلا أن يؤمن وأن يعمل العمل الصالح. لذلك هذه الصورة كان الصحابة رضي الله عليهم إذا تقابلوا يلتقي الإثنان من الصحابة يسلمان فلا يفترقان حتى يقرأ هذه الصورة. جاء في الحديث عند الطبراني في الأوسط من حديث أبي مدينة الدارمي، وهذا كان له صحبة، يقول كان رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر. يقرأ تذكرة إن خد بالك الإنسان خسران إلا إذا كان مؤمنا يعمل الصالحات وينصرفان بعد ذلك. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة. فانظر إلى الصحابة وفطنة الصحابة والموعظة إن الواحد يذكر الآخر قبل ما يمشي. خد بالك ما تنساش إن الإنسان لفي خسر، هتروح لتجارة، هتروح لعمل، هتروح لكذا، اوعى تكون من الخاسرين. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكانوا مؤمنين على التوحيد الخالص يعملون الصالحات، يأمر بعضهم بعضا بالحق الحس والتواصي بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتواصى بعضهم مع بعض بالصبر على طاعة الله وبالصبر عن معصية الله وبالصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خلصت هذه السورة جاءت التي بعدها يبتدي بقوله ويل لكل همزة لمزة. ويل، خلينا فاكرين آخر هذه السورة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. محتاج المؤمن دائما لمن يوصيه، لمن يذكره، يا فلان اتق الله، يا فلان خد بالك من نفسك، خد بالك ألا تضيع وتدخل النار، خد بالك ألا كذا. المؤمن ينصح أخاه المؤمن. يقول هنا ربنا ويل لكل همزة لمزة. الهمزة هنا صيغة مبالغة، همزة فعلة، وتطلق على الإنسان، يقال فلان هذا همزة، فلان همزة، يبقى هو فاعل، بل صيغة مبالغة من الفاعل، يعني كثير الهمز لغاية بقت التسمية بتاعته أنه همزة. لما يقال فلان هذا ضحكة، ضحكة يعني كثير الضحك، كثير الاستهزاء، ضحكة، همزة، سرعة، هي من نفس الباب، مصارع بطل قوي، فيقول هذا مصارع، هذا سرعة يعني عظيم الصرع للرجال. هنا همزة صفة سيئة جدا لإنسان يكون على هذا الحال، إنه هماز، هماز. وأصل الهمز المهماز للفرس، لما يركب الفرس مع حديدة ينغز بها الفرس عشان الفرس يجري يطير، هذا المهماز. يبقى هنعرف من المعنى نفسها الهمز، الشكة، الشكة في الإنسان، يبقى الطعن، الطعن في الإنسان. اللمزة كذلك من اللمز، وكأن فيها معنى الطعن أيضا، بس القرآن مش هيكرر نفسه، مش هيقول همزة ولمزة ودي هي دي، لا، كأن يهمز الإنسان الآخر أمامه، يلمزه وهو غائب عنه، يبقى هنا طعن وهنا طعن، بس دي قدامه يعمل حاجة، التانية من وراء، أو العكس فيها، لأن علماء اللغة عكس البعض منهم، قال اللمز من الأمام والهمز من الخلف، يعني الغيبة يغتاب الإنسان. يبقى واحدة من المعنيين في الهمز واللمز، كل منهما له معنى الطعن، الإساءة، التهكم، السخرية من الإنسان، ولكن واحدة من أمامه والأخرى من خلفه. هذا الإنسان القتات، الإنسان النمام، الإنسان المستهزئ، المستسخر بالغير. يقول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة. شوفوا المفسرين يقول لك الهمزة الذي يغتاب، يعني بالغيبة، بالغيبة، وهي الغيبة، الغيبة يعني من وراء، من وراء. الغيبة الاسم لهذا الذي يصنعه الإنسان، فهو يغتاب، يعني يقع في غيبة فلان، يعني أثناء غيبته يتكلم عنه بالشر. قالوا الهمزة واللمزة الطعن. طعان يلمز بلسانه، فقاعد عمال يتعوج على فلان وعمال يعمل بعينه على فلان وعمال يسخر من فلان وهو فيها. وقيل الهامز الذي يهمز باليد، باليد هنا على وجه السخرية، يضرب واحد على أفاه يعمل إنسان برجله، بإيده يعمل حاجة على وجه السخرية من الناس والاستهزاء بالناس. اللومز الذي يلمز باللسان ويعيب الناس. قيل الهمز باللسان واللمز بالعين، يبقى هي فيها معاني السخرية من الإنسان في الحاضر وفي غيبته. السخرية إشارة باليد أو إشارة بالعين، إشارة والإنسان يدري قدامه استضعفه قاعد يتريق بيه ويسخر منه، أو إنه لقى قوي شوية من وراه يغمز بعينه ويتريق عليه. هي هي الأمر إن سخرية في النهاية من الخلق. الذي يسخر من الناس كأنه يرى نفسه ليس فيه عيب، كأنه أعلى من هؤلاء الناس حين يسخر منهم. كثير من الناس هذه عادتهم، كل إنسان يرى في نفسه إن هو أحسن من غيره. أما الصحابة فكانوا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم التواضع، وإن كل إنسان يستشعر الفضل لأخيه عليه. لكن حين يستشعر الإنسان هو أفضل من غيره تدي يعلو على الغير وينظر إليهم من علو كأنهم هما ولا حاجة، فيهمز ويسخر ويغتاب ويقع في الناس. ويل لكل همزة اللمزة. الويل، الويل العذاب الشديد، والويل الهلاك، والويل اسم لواد في قعر جهنم والعياذ بالله، يسيل إليه صديد أهل النار. هنا إذا قلنا يسيل إليه معنى واطي، واطي لما نقول إن البير بتاعة المجاري بتسيل إليها المجاري، معنى هي واطية وبتنزل من البيوت عليها هذه الأقذار التي للناس. فهذا الإنسان في بير في قعر جهنم والعياذ بالله، في قعر جهنم ينزل عليه أقذار وأدران وأوساخ وصديد أهل النار تسيل على هذا الإنسان في هذا المكان العفن في قعر نار جهنم والعياذ بالله. كان السبب إيه؟ أنه هماز، أنه مشاء بنميم، همز لمز. ويل لكل همزة لمز. وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم علينا أن نقع في أعراض المسلمين. من هذه الأحاديث ما رواه الإمام أحمد وكذلك البخاري في الأدب المفرد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة المنتنة، يعني هم قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم شموا ريحة قذرة، ريحة جيفة منتنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ أتدرون؟ هم مش شايفين، مش ما فيش أمامهم حاجة، لا دسة مولودة ولا شيء، ما فيش شيء أمامهم يخرج منه، جاي منين هذا الشيء؟ يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم: هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، الذين يغتابون المؤمنين. كأن في هذا الحال وفي هذا الوقت أراد الله عز وجل أن يعظهم، فجعل لمن يغتابون لكلامهم الذي خرج منهم مسله وهيأه في هذا البخار المنتن الذي شمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى لو أن الله عز وجل جعل لكل إنسان يتكلم بالغيبة والنميمة رائحة منتنة، كنا نطيق نعيش في الدنيا؟ لا تطيق أن تعيش في الدنيا منة ريحتها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لهم، هذه مثلا وعظة. وعظكم الله عز وجل بهذه الريح الذين يغتابون الناس، فانظر إلى ما يخرج من فمك حين تغتاب الناس ستراه يوم القيامة. جاء أيضا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود ورواه أحمد وهو حديث صحيح، قال يحيى بن راشد: جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج إلينا فجلس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. من حالت شفاعته، يعني إنسان شفع عند الحاكم لغاية ما جعله يلغي أحكام كتاب الله عز وجل، لا يقطع يد السارق، لا يرجم الزاني، لا يقيم حد الله عز وجل بسبب شفاعة هذا الإنسان، هذا يستحق من الله عز وجل أشد التعذيب. كل من يلغي ويهمل ويمنع إقامة شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى يستحق هذا، وهو مضاد لله، كأنه محارب لله عز وجل، مضاد فعله. قال: ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع منه. من خاصم في باطل، يعني إنسان هو على باطل واقف خاصم الآخر، استولى على أرضه، استولى على بيته، استولى على ماله، وكمان واقف خصمه، وقفله في المحكمة أمامه وخصمه، هو يعلم أنه في باطل وهو يعلم أنه غير محق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في سخط الله عز وجل، لم يزل في سخط الله حتى ينزل عن غاية ما يتوب ويرجع الحق لصاحبه. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، من قال في مؤمن يعني اغتاب مؤمنا من المؤمنين أو فجر وصرح له أمامه أنت بتعمل كذا وكذا وهو مظلوم بريء من هذا، وكم من الناس يفعل هذا الشيء، وكم من الناس يقول ولا يستحي من الله ولا يستحي من الناس، يألف لإنسان حادة أنا شفتك وانت بتسرق، أنا شفتك وانت بتزني، أنا شفتك وانت ماشي في الشيء، وهو مظلوم ليس له من هذا شيء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، ردغة الخبال المكان، الخبال الخبل الشيء الذي يذهب عقل الإنسان، ولكن هؤلاء لن تذهب عقولهم ولكن تزداد حيرتهم ودهشتهم من شدة العذاب الذي هم فيه ومن نتن المكان الذي هم فيه. ردغة الخبال بير في نار جهنم تسيل إليه صديد أهل النار وعفونة أهل النار، يسكن الله عز وجل هذا الإنسان في هذا، أسكنه، أسكنه مش مرره مش دخله وطلعه، أسكن يعني على مسكنه، هذا مسكن الإنسان والعياذ بالله حتى يخرج مما قال. أيضا جاء في حديث رواه أبو داود وأحمد من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسان ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، يكلم المنافقين يا معشر من آمن بلسانه، المنافقون آمنوا بألسنتهم أما القلوب فهي خالية من الإيمان ولم يدخل إيمان قلبه، لا تغتابوا يعني لا تتكلموا بشر عن المؤمنين في غيبتهم ولا تتبعوا عوراتهم، ولا تتبعوا تتبع عورات الناس، إن الإنسان يقول للآخر أنا حشوف لك فلان ده بيعمل إيه وحوري لك إنه بيمثل قدامك وكذا، يتتبع حتى يفضح هذا الإنسان. كل من أراد أن يتتبع عورات الناس وأراد أن يفضح الناس يفضحه الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ليتبع عورات الناس ربنا يتبع عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، يفضحه يعني هو مستخبي في بيته، أنت بتتبع عورات الناس الله عز وجل يفضح هذا الإنسان ولو كان حتى في بيته. كذلك جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة أصلها من الغيبة، الغيبة الغياب يعني الغياب، فلان حاضر وفلان غائب، فكأن الغيبة، الغيبة ذكر الإنسان في غيبته، في غيبته يبقى التكلم على الإنسان بشر، يبقى هنا غيبة، الغيبة الغيب إنسان غايب مش غير موجود. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، يعني إنسان يتكلم عن إنسان لغير حاجة غير فائدة، يتكلم فلان هذا فيه كذا وفيه كذا، قد يكون فعلا في هذا الشيء لكن إيه الفائدة أنك تذكر هذا الشيء؟ لا تذكر إلا إذا احتاج الناس لذلك، قد يكون إنسان يقول عايزين نقدم في الصلاة بينا أحفظ الناس فلان نقدم وصلي بينا، فإنسان يعرف لا فلان ما بيحفظ، اللي بيحفظ فلان هذا صدق في هذا الذي يقول إن فلان لا مش أحفظ الناس أحفظ، لكن لما يجي إنسان بص فلان ده اللي مسك المصحف على طول عم نفسه حافظ فلان ده مش حافظ حاجة، لما تقول ذلك وهو قال لك أنا حافظ ولا أنا عامل؟ ليه تفضح إنسان وليه تتكلم عن إنسان بشر أو هذا من هذا الشيء؟ إنسان يتكلم فلان هذا ما بيعرفش يقرأ القرآن والتجويد بتاعه وحش ومش عارف إيه، وهو ما بيش بأمكم أصلا ولا بيتكلم لكم ولا بيقول لك تعالى أبيكم، ليه تتكلم عنه بهذا الشيء؟ كثير من الناس على هذا الشيء، ده مثال فقط من الأمثلة اللي على ألسنة الناس، إن ببساطة يقع في الغيبة هو مش داري بالخيبة اللي هو فيها هيكون إيه عند الله عز وجل. للأسف الشديد كثير ممن يحفظ ويعلم القرآن فيهم هذا الطبع السخيف الرديء، حتى إن البعض يتطاول على مشايخ كبار زي الحصري زي الشيخ مصطفى إسماعيل زي الشيخ مصطفى، الناس النجوم العظماء في القائل ده فلان بيغلط مش عارف إيه، فلان التجويد بتاعه أصل فيه كذا، وأول ما يعلم الناس القرآن يعلمهم هذا الشيء، أنت هتجيب طالب اللي لسه بيقرأ ألف بما يعرفش حالة تقارنه بتنطح في هذا الإنسان، وإيه اللي أنت استفدت ممات هؤلاء الناس وقراءتهم جميلة والناس يحبونهم، يعني الناس يحبونها وما بيحبكش أنت، لو كان لك أنت وضع عند نسك ربنا جعل لك هذا الشيء، ما جعل لكش هذا الشيء، لا أنت ولا أنت. فإذا كان الله عز وجل مدح هؤلاء وجعل لهم فضلا عند الناس، بتسمع قراءة كل يوم في الإذاعة أو في الراديو، وتسمع ما قراءة لهم فضيلة عند الله، نسأل الله عز وجل أن يرفعهم بها. ليه تغتاب هؤلاء؟ ليه هنا الغيبة؟ الغيبة للأسف الشديد بين طلبة العلم، هذا كثير جدا بين طلبة العلم. فلان ده اللي عم نفسه عارف في الحديث ما يعرفش، فلان تكلم عن فلان وفلان ده مدلس وفلان مش عارف ايه، وكأنه يعني هو جاب اللي ما جابش عرف كل حاجة وغيره ما يعرفش حاجة. ليه اغتياب الناس؟ وإلا كسبته أنت من هذا الشيء حين وضحت الناس شيء لا يحتاج إليه الناس، ما حدش سألك عن فلان، إنما هو التشهي التشفي إظهار أنا أحسن من غيري وغيره ما يعرفوش حال. لو أن الإنسان تواضع لله عز وجل وعلم أن هذا دين يا تتقرب به لله يا ما تتكتم وتسكت ما تعملش شيء، تعلم وقته واصمت تسلم. أما الكلام في أعراض الناس والغيبة والقذف في الناس من الرجال ومن النساء لا يحل ذلك. جاء عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي، قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، يعني هي بتقول له إن صفية قصيرة، السيدة صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، يعني أنت بتحبها على إيدي قصيرة. الغيرة اللي بين النساء دفعت عائشة رضي الله عنها تقول هذه الكلمة غير طيبة، كلمة غير طيبة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. مية البحر اللي بتترمي فيها النجاسة بالطهارة مية البحر، ولكن يقول لها هذه الكلمة اللي انت قلتيها لو اتحط فوق نتنت ماء البحر تنت. هذه الكلمة اللي قلتيها هي ما قالتش حاجة، هي أشارت يعني صفية قصيرة. فقل هذه أمال اللي بيقول فلان ده وشه معوج وفلان ده لسانه مش عارف ايه وفلان شعره ايه وفلان، يكون ايه حال هذا الإنسان؟ وللأسف مولود في كثير من الناس وكثير من المصلين فضلا عن غيرهم يقولون هذا الشيء ويغتابون، ويمكن في المساجد يعرضوا على سيرة فلان وسيرة علان. اتقوا الله سبحانه وتبارك وتعالى في أنفسكم. هذا الإنسان يقول هذا محله صديد أهل النار في رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وحكيت له إنسانا، حكيت له الحكاية بمعنى التمثيل، يعني لما إنسان فلان بيتكلم كذا بيقول كذا هو بيتكلم، فلان بيمشي بالطريقة الفلانية يمشي زي، فقالت حكيت له مرة فعلت هذا الشيء، فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، لو لي الدنيا كلها وصاد ما أحكي أقلد إنسان لا ما أحبش هذا الشيء، لأن الحكاية فيها النار والعياذ بالله يوم القيامة. لنقع في أعراض الناس، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين من حديث حذيفة، وقيل لحذيفة رضي الله عنه إن فلانا يرفع الحديث إلى عثمان، يرفع الحديث إلى عثمان واحد من العشر المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، هذا له فضيلة وهذا له فضيلة، واحد من الناس وجد عثمان هذا أمير المؤمنين الخليفة اللي مولود عليه، فكان يقول فلان بيعمل كذا وفلان بيرفع له أخبار الناس. فلما قال ذلك فإذا بحذيفة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. الإنسان ينمي الحديث، ينمو بمعنى يرفع أو يرفع، فالذي ينمي الحديث معنى ينقله من هنا يوديه لفلان حتى ولو كان للحاكم أو لغيره، وحتى لو كان هذا الحاكم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فحذيفة يقول الذي يرفع الحديث لإنسان على وجه الشر للناس لا يدخل الجنة لا يستحق. ومش هو اللي بيقول هذا، قول النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فيه أتدرون أو هل أنبئكم ما العضه؟ العضه بمعنى القطع، ومنها العضو ومنها الأعضاء بمعنى أنه منفصلة كل حاجة وحدها. فالعضه القطيع اللي يقطع الناس، يقطع المسلمين، يفصل بعضهم عن بعض. ما العضه؟ هي النميمة. النميمة إنسان يسمع كلام يقوم ينقله في مكان آخر على وجه الإفساد، يقطع المجتمع، يقطع العلاقات التي بين المسلمين. لذلك لا ينبغي لأحد أبدا أن يشجع إنسانا ينقل الكلام. رجل من الصالحين أتاه إنسان فقال إن فلانا يقول عنك كذا وكذا، فلان بيقول يعني فكر نفسه يعني حيوصل له حاجة تانية حيفرح بها، قال أما وجد الشيطان غيرك ليرسله؟ الشيطان ما لقاش مبعوث غيرك يبعته؟ هذا لو أن كل منا قال هذا الشيء، أما وجد الشيطان غيرك، ما فيش واحد يجي يجاملني عشان يقول لي فلان بيقول عنك كذا وفلان، وإيه اللي استفدت؟ قال عني ولا ما قالش عني؟ هذا من ورايا وجزاؤه عند الله. لكن اللي وصل الكلام قطع العلاقات التي بين الناس، لا داعي لمثل هذا الشيء. ولا تلقي أذنك لمن يقول هقول لك حدا فلان بيقول عليك وفلان، خلي فلان يقول عليك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما وجدنا أجمل من ذلك أنك تركن إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، يا سيدي قول اللي يقوله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تجد بعد حين يجي لك الإنسان يقول لك يا فلان سامحني أنا قلت عنه، مش عايز أسمع قلت عني، خلاص انتهى الشيء. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن اللي بيحير نفسه يسمع قال عني ايه ويستوشي الكلام ويبعت يسأل ويحقق كسب ايه في النهاية؟ ولا شيء. ان هذا الانسان يقول لا ما قلتش عنك هذا شيء، ويحلف له كاذبا قال له لم يقل، لن لا نستفيد شيئا من ذلك. تقوى الله خير ما جمع الانسان، عود نفسك على تقوى الله. للحديث بقية ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.